بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
معجزات النبي صلى الله عليه وسلم للأطفال. جذع النخلة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يخطب في الناس يوم الجمعة يقوم بجوار جذع نخلة، وحين صنع له المسلمون منبرا يخطب عليه تحول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجذع إلى المنبر. وفي أول جمعة وقف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر، سمع من في المسجد صوتا ينبعث من جذع النخلة كصوت الناقة التي انتزع منها ولدها الصغير، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجذع ومسح عليه بيده فسكت الجذع ولم يعد يسمع له صوت. ويقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وقتها: لو لم أفعل لما سكن. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدفن الجذع تحت المنبر، فقام الصحابة رضي الله عنهم بدفنه. لقد حن الجذع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ابتعد عنه ولم يعد يقف بجواره وهو يخطب، وأحدث صوتا سمعه من في المسجد. إن سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنه كان كلما ذكر حديث حنين الجذع يقول: يا معشر المسلمين، الخشبة تحن لرسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إلى لقائه، فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه. وإذا كان الجذع قد حن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه أيضا سمع تسبيح الحصى حين وضعه في كفه الشريف صلى الله عليه وسلم. يقول أنس رضي الله عنه: كنا نجلس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ بعض الحصى صلى الله عليه وسلم أخذ بعض الحصى في كفه، فسمع الرسول صلى الله عليه وسلم تسبيح الحصى في كفه وسمعنا التسبيح معه. ولا عجب في ذلك، فكل شيء في الوجود يسبح لله، ولكننا لا نسمع التسبيح ولا نفهمه، لكنه سبحانه وتعالى كشف لرسوله صلى الله عليه وسلم تسبيح الحصى فسمعه وسمع من معه من الصحابة. وصدق الله العظيم: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وانشق القمر. كان كفار مكة يعلنون العداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، وكانوا يحذرون الناس من اتباع دين محمد، ويعذبون كل من آمن به ودخل في الإسلام. وذات يوم طلب الكفار من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم بدليل قاطع على أنه رسول، وأن الدين الذي يدعو إليه هو من عند الله. وشاءت إرادة الله تعالى أن تقدم لهم دليلا على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسقط حجتهم. وإذا بالقمر في السماء ينشق جزئين، حتى رآه الكفار أمام أعينهم في السماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشهدوا. دهش الكفار مما حدث للقمر أمامهم، وقالوا: ننتظر حتى تأتي القوافل المسافرة ونسألهم هل رأوا القمر حين انشق أم أن محمدا سحرنا وحدنا. ولما عادت القوافل المسافرة سألوا رجالها: هل رأيتم القمر حين انشق وأنتم في سفركم؟ قالوا نعم رأيناه حين انشق نصفين. ومع هذا الدليل القاطع الذي شاهدوه بأعينهم لم يصدقوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وقالوا هذا من سحر محمد، لقد سحر أعيننا وسحر القمر. لقد أظهر الله أمامهم معجزة شاهدوها بأنفسهم ومع ذلك لم يؤمنوا. طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم دليلا فأظهر لهم دليلا قاطعا فأنكروه وقالوا هذا سحر، وصدق الله العظيم حين يقول سبحانه وتعالى اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. وهكذا دائما شأن الكافرين المعاندين يحاولون تحدي الرسل وتعجيزهم، فإذا أيد الله رسله بالدليل القاطع تعللوا بحجج يظهر منها إصرارهم على الكفر، وجهلوا أن الله سبحانه وتعالى ناصر لدينه ولو كره الكافرون. المصارع والشجرة. كان رجل يسمى ركانة بن عبد يزيد مشهورا في مكة بقوته وشدته، يغلب كل من يصارعه. وذات يوم التقى ركانة برسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد شعاب مكة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تتقي الله وتقبل ما أدعوك إليه؟ قال ركانة إني لو أعلم أن الدين الذي تدعو إليه حق لاتبعتك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرأيت إن صرعتك يعني غلبتك أتعلم أن ما أقول حق؟ قال ركانة نعم. وحين تصارعا غلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وألقاه على الأرض، فطلب ركانة أن يتصارعا مرة ثانية فغلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا. تعجب الرجل ودهش وهو الذي لا يستطيع أحد أن يغلبه، وقال للرسول أتصرعني وأنا الذي أغلب كل الرجال؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعجب من ذلك إن شئت إن اتقيت الله واتبعت أمري. قال ركانة ما هو؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعو لك هذه الشجرة التي ترى فتأتيني. فقال الرجل أدعوها، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الشجرة فأقبلت إليه ووقفت بين يديه، ثم قال لها ارجعي إلى مكانك، فرجعت. أسرع ركانة إلى قومه وحكى لهم ما حدث وقال والله ما رأيت أسحر من محمد قط. لكن ركانة أسلم فيما بعد ومات في خلافة معاوية بن أبي سفيان. بين المسجدين وفي السماء. ذكرنا أن المعجزة هي أمر خارق لقوانين الكون كما نعرفها، يتحدى بها الرسول قومه فيما نبغوا فيه، ويعجز الناس عن فعلها أو فعل مثلها مهما أوتوا من علم وقدرة ومهارة. معجزات يخص الله بها رسله ويجريها على يديهم حتى يثبتوا للناس أنهم رسل الله وأنهم صادقون فيما يبلغون عن ربهم، إذ لو كانوا كاذبين لما أيدهم الله بمعجزات يعجز غيرهم عن فعلها. كمعجزة عصا سيدنا موسى، كمعجزة عصا سيدنا موسى التي تحدثنا عنها، ومعجزة القرآن الكريم الذي نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتحدى به العرب أصحاب البلاغة واللغة، ولا زالت تتحدى الناس إلى يوم القيامة. وهناك معجزات لا يريد الله بها التحدي، وإنما يجريها على يد رسله ليثبت للناس طلاقة قدرته، وأنه يقول للشيء كن فيكون، فهو القادر على فعل كل شيء، ولا يرتبط فعله بوجود الأسباب، كخلق سيدنا عيسى بدون أب، ونبع الماء من بين أصابع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه المعجزات كلها تحدث أمام الناس حتى يقوم الدليل على صدق الرسول، وليزداد الذين آمنوا به إيمانا فوق إيمانهم. لكن هناك معجزة حدثت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشاهدها أحد من الناس، تلك هي معجزة الإسراء والمعراج. فحين أسرى الله سبحانه وتعالى برسوله محمد صلى الله عليه وسلم ليلا من المسجد الحرام بمكة إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماوات العلى، أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث الناس قائلا: إني أسري بي الليلة. قالوا له: إلى أين؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إلى بيت المقدس. قالوا: ثم أصبحت بيننا؟ فقال: نعم. دهش الناس وتعجبوا، وصاروا يضربون كفا بكف ويقولون: هذا كذب واضح، تقطع المسافة بين مكة وبين المقدس ذهابا وعودة في ليلة واحدة، بينما نقطعها نحن في أيام وليالي في الذهاب ومثلها في العودة. وقال بعضهم: هل تستطيع يا محمد أن تصف لنا المسجد الأقصى؟ لقد سافرنا إليه ونعرف وصفه. وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يرى المسجد الأقصى وكأنه أمامه، فأخذ يصف لهم المسجد جزءا جزءا حتى انتهى من وصفه. قالوا له: هذا الوصف صحيح حقا، لكن إن لنا قافلة قادمة من الشام، فهل تستطيع أن تخبرنا عنها؟ فأخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بخبر القافلة ووصفها لهم، ثم قال: إنها ستصل في يوم كذا مع طلوع الشمس، يتقدمها جمل أورق. وفي نفس اليوم الذي حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلت القافلة، يتقدمها الجمل الذي وصفه لهم، فدهش الناس وقال المعاندون: هذا سحر واضح. وحين أخبر الناس سيدنا أبا بكر رضي الله عنه بما يقوله محمد صلى الله عليه وسلم عن ذهابه الليلة إلى المسجد الأقصى والعودة في نفس الليلة، قال لهم أبو بكر: أنتم تكذبون عليه؟ قالوا: لا نكذب عليه، إنه هناك في المسجد يحدث الناس بذلك. فقال لهم بكل الإيمان والصدق: إن كان محمد قد قال ذلك فقد صدق. قالوا: أتصدقه فيما قال يا أبا بكر؟ فقال: لقد صدقته على أكثر من ذلك، على الوحي يأتيه من السماء. ومن يومها لقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصديق. لقد كانت معجزة الإسراء والمعراج خرقا لقوانين الزمن والكون، اختص الله بها سبحانه وتعالى، اختص الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وحده. وفي هذه الليلة فرض الله الصلاة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي الركن الوحيد من أركان الإسلام الذي فرضه الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مباشرة بدون وحي، تعظيما لأمر هذا الركن. وقد يقول إنسان: إننا اليوم في عصر التقدم العلمي، ويستطيع المرء أن يذهب من مكة إلى بيت المقدس ويعود في أقل من ليلة، فأين معجزة الإسراء؟ فنقول له: إن الله أسرى برسوله صلى الله عليه وسلم بدون واسطة، لكنك ستستخدم واسطة في السفر، ستركب طائرة أو صاروخا. لكن هل يستطيع إنسان أن يفعل ذلك وحده بقدرته هو دون استخدام واسطة؟ كلا، إن معجزة الإسراء والمعراج أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم الدليل عليها بوصفه للمسجد الأقصى، وهو لم يكن قد سافر إليه أو رآه، وأيضا بما أخبر به عن القافلة، وصدق في كل ما قال بشهادة الكفار أنفسهم. ومعجزة المعراج أكدها الرسول صلى الله عليه وسلم بما أخبر به المؤمنين من فرض الصلاة عليهم حين صعد إلى السماء وتلقى الأمر من ربه سبحانه وتعالى: إن الله هو الفاعل الحقيقي في هذا الوجود. ومن الغباء أن نخضع فعل الله لمقاييسنا نحن البشر المخلوقين لله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وهو الأمين على وحي ربه الصادق في كل ما يبلغ عن ربه سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم. المعجزة الكبرى الخالدة. كانت معجزات الرسل صلوات الله وسلامه عليهم تحدث وتنتهي فور حدوثها، لا يراها إلا من كان حاضرا وشاهدها تحدث أمامه، أما من لم يكن حاضرا أو وجد بعد زمان الرسل فإنه لم ير المعجزة، وإنما سمع عنها أو قرأ. ومعجزات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم التي تحدثنا عنها كانت من نفس هذا النوع، لم يشاهدها إلا من كان حاضرا، لكن الله سبحانه اختص سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بمعجزة كبرى خالدة شاهدها من كان في زمانه، ولا تزال موجودة بعده إلى يوم القيامة، معجزة تحدى بها العرب وغير العرب، ولا زال تحديها قائما إلى اليوم وبعد اليوم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسل، بعث للناس جميعا، فاقتضت حكمة الله أن تكون معجزته الكبرى باقية إلى يوم البعث يراها كل الناس، دليلا على أن الإسلام هو الدين الحق. تلك المعجزة هي القرآن الكريم. إن القرآن الكريم هو كلام الله سبحانه وتعالى أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، متضمنا دين الإسلام من عقائد وعبادات وتشريع ومعاملات وسلوك وأخلاق، استمر يتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم 23 سنة، وعدد سوره 114 سورة يضمها المصحف الشريف. نزل القرآن بلغة عربية وسط العرب أصحاب اللغة والبلاغة والفصاحة، وتحداهم الله سبحانه وتعالى أن يقولوا مثله فعجزوا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور ويستعينوا بمن يريدون، فوقفوا أيضا عاجزين. أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فتحداهم أن يأتوا بسورة واحدة من مثله فلم يستطيعوا. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. معجزة تحدى الله بها العرب أصحاب اللغة والبلاغة والأدب، فعجزوا، مما يؤكد أن القرآن الكريم كلام الله، وهو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. وأخيرا اعترف العرب أنفسهم ببلاغة القرآن وعلو أسلوبه وأنه ليس من كلام البشر، واعترفوا بعجزهم عن مواجهة تحدي القرآن المعجزة الخالدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجهوا غيظهم وحقدهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا معه. هذا جانب من إعجاز القرآن الكريم، جانب اللغة والأسلوب. وهناك جوانب من الإعجاز كثيرة للعرب وغير العرب، للناس جميعا في كل زمان ومكان مهما كانت لغتهم. لقد تحدث القرآن عن الأمم السابقة وما حدث لها، وعن قصص الرسل الذين سبقوا محمدا بزمن بعيد. فمن الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا التاريخ البعيد وهو النبي الأمي الذي لا يقرأ ولم يخرج من الجزيرة العربية؟ إنه الله سبحانه وتعالى. وتحدث القرآن عن أشياء ستحدث قبل حدوثها ثم حدثت كما ذكر القرآن. قال: إن الروم التي هزمها الفرس ستتغلب على الفرس وستنتصر عليهم بعد بضع سنين. ومرت السنون وقامت الحرب بين الدولتين وهزم الروم الفرس كما تحدث القرآن. وهذا تحد لغير العرب وقتها. ألف لام ميم: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. وتحدث القرآن عن عدو الله وعدو الإسلام الوليد بن المغيرة، وقال عنه إنه سيقتل بضربة على أنفه، سنسيمه على الخرطوم. وتمر الأيام ويقتل الوليد ابن المغيرة في غزوة بدر بضربة على أنفه كما أخبر القرآن الكريم. وتحدى القرآن غير العرب، تحدى الناس جميعا بالعلم، ولا زال التحدي قائما اليوم وغدا وحتى تقوم الساعة. إنه يتحدى العلماء والناس جميعا أن يخلقوا ذبابة واحدة. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. ومن الغريب مع تقدم العلم ووصول الإنسان إلى القمر وقد يستكشف غير ذلك، إن الإنسان عاجز عن أن يخلق حتى جناح ذبابة وهو بالقطع لن يستطيع. ألم يتحدث القرآن عن مراحل تكوين الجنين في بطن أمه؟ وأخيرا جاء العلم الحديث ليثبت صحة ما جاء في القرآن، فمن أين لمحمد صلى الله عليه وسلم معرفة بذلك؟ إن هذا تحد للبشر يثبت أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله وأن القرآن من عند الله. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ولا يزال إعجاز القرآن مستمرا، فكل تقدم في العلوم يضيف لنا كل يوم مادة جديدة لتفسير القرآن يتضح بها إعجاز القرآن العلمي، وسيظل إعجازه يتكشف للناس جميعا جيلا بعد جيل. وتحدى القرآن العالم كله بما تضمنه من تشريعات فيها صلاح البشرية، وبدونها ستظل تصدر القوانين وتعدلها ثم تلغيها ثم تصدر غيرها، لكن تشريعات القرآن ثابتة منذ نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وستظل ثابتة فيها صلاح العالم وسعادته، لأنها تشريعات من الله خالق الإنسان والكون، وهو الوحيد سبحانه وتعالى الذي يعرف ما يسعده أو يشقيه. لقد سبقت تشريعات القرآن الكريم كل تشريعات الإنسان، وتضمن القرآن الكريم القواعد التي تنظم حياة الإنسان في كل زمان ومكان، تنظم علاقته مع ربه ونفسه وأسرته ومجتمعه والناس جميعا. ولو كان القرآن الكريم من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكنه كتاب من الله سبحانه وتعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. كل هذه الأشياء التي تضمنها القرآن وغيرها كثير، كيف يعرفها محمد الأمي صلى الله عليه وسلم ومنذ أكثر من 14 قرنا، وهو الذي لم يقرأ كتابا ولم يذهب إلى مدرسة؟ هذه الحقائق العلمية من الذي علمها لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ إنه الله سبحانه وتعالى العليم الخبير رب كل شيء، أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، وأنزل عليه قرآنا معجزة خالدة باقية تتحدى الناس إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فهل بعد ذلك حجة لكافر أو معاند في إنكار نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ومعجزته الكبرى؟ إلى هنا ينتهي كتاب معجزات النبي صلى الله عليه وسلم للأطفال، تأليف محمد حمزة السعداوي، لتستمع إلى المادة الإضافية.